السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. تقدم في قراءة سابقة التعليق على آيتين حكيمتين، هما قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. والآية الأخرى التي قصها الله تعالى فيما قاله فرعون عندما وعظه قومه بأن يبتغي فيما آتاه الله الدار الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة قصها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيّن فيها صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من شكر النعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذان، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المؤمن شكرا لله تعالى وثناء وقياما بحقه. فنعم الله تعالى على عباده تترى لا انقضاء لها، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعمه جل في علاه إنما تقر وتزداد وتثبت بالشكر والإقرار بفضل الله تعالى وإحسانه. فقد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله تعالى يزيدها الشكر ويرفعها وينقصها الكفر. وأعلم بارك الله فيك أن شكر النعم يكون بأمور، أول ذلك الإقرار بأنها من الله وأنه المتفضل بها، وهذا منطلق وأصل كل نعمة تشكر أن يقر بأنها من الله وأن يثني عليه بها سبحانه وبحمده. الثاني حمد الله وهو الثناء عليه جل في علاه بما أنعم، فإن نعمه تستوجب شكرا وثناء. الثالث أن يستعملها في طاعة الله عز وجل. هذه ثلاث أمور يتحقق بها شكر النعم التي ينعم الله تعالى بها على العبد، سواء ما كان منها ملازما للإنسان منذ خلقته أو ما كان من النعم متجددا. فالنعم نوعان: نعمة موهوبة منذ الخلق لا يشكرها كثير من الناس، كنعمة السمع ونعمة البصر ونعمة ما من الله تعالى به عليك من القدرات والقوة التي بها تدرك مصالحك، أقر بأنها من الله المتفضل بها. هذا نوع من النعم يغفل عن شكره كثير من الناس. النوع الثاني من النعم نعم متجددة، إما بحصول محبوب أو اندفاع مكروه، وهذان النوعان يستوجبان شكرا بأن تبدأ أولا بالثناء على الله عز وجل فيما أنعم عليك، فشكر النعمة يكون بإضافتها إلى الله والإقرار بأنها منه، والثاني بشكرها باللسان وحمد الله عز وجل عليها، والثالث وهو من صور شكر النعم أن يستعملها في طاعة الله عز وجل، فيستعمل ما أنعم الله به عليه من النعم فيما يحب ويرضى جل في علاه. وإليك هذا الخبر النبوي في قوم أنعم الله عليهم نعما متجددة، كيف كان شأنهم إزاء تلك النعم، وكيف انتهت أحوالهم بين شاكر وكافر، بين شاكر النعمة مثاب بين شاكر للنعمة مثاب بالمزيد، وبين كافر بالنعمة يؤذن بارتحالها وزوالها. فهذا الحديث صدق قول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم كفر النعمة جحودها بأن لا تضيفها إلى الله وأن تضيفها إلى نفسك، هذا أعظم صور كفر النعمة، لأنه خروج عما يجب من إضافة النعمة إلى المنعم سبحانه وبحمده. ومن صور كفر النعمة ألا يثني العبد على الله عز وجل بها. وأما ثالث الصور فهو أن يستعملها في معصية الله وأن لا يسخرها في طاعة الله عز وجل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، استمع إلى هذه القصة، إن ثلاثة من بني إسرائيل لم يسمهم، لأن العبرة ليست في أشخاصهم إنما في أوصافهم وأعمالهم وأخبارهم. قال صلى الله عليه وسلم: أبرص وأقرع وأعمى، فكلهم أصحاب آفات حصل فيها زوال بعض النعمة. فالأبرص تغير لون جلده بما يكره، والأقرع زال شعر رأسه الذي به يتجمل ويتزين، والأعمى فقد البصر. أيهما أشد بلاء؟ الأعمى فيما يظهر، فقد البصر أشد هذه الصور بلاء وشدة. يقول: فأراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم جل في علاه، فبعث إليهم ملكا أي في صورة إنسان، فأتى الأبرص، جاء إلى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ يعني ما الذي تتمنى؟ إيش أكثر شيء تحب؟ أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فطلب لونا حسنا وجلدا حسنا، وأن يذهب عنه ما كرهه الناس من أجله أو بعيدوا عنه من أجله، ولعله لم يكن برصا خالصا، إنما يقترن بشيء ينفر الناس منه، ينفر الناس منه. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، أي ردت حاله إلى أحسن حال، فذهب عنه ما يكره الناس منه، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ولم يقتصر الإنعام على هذا، بل سأله قالوا: فأي المال أحب إليك؟ يعني أي شيء من الأموال تحب أن تتملك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق راوي الحديث، فأعطي ناقة عشراء، يعني حامل قاربة الولادة، وهذا أنفس ما يملكه أصحاب بهيمة الأنعام، أن يملك ما في بطنه ولد، لأنه قريب النتاج فيكون عطاء مضاعفا. ويدل على أن هذه مما يؤمل منه الزيادة في المستقبل. قال: بعد أن أعطاه ما أعطاه من اللون الحسن والجلد الحسن، وأعطاه ما أعطاه أيضا من المال، قال: بارك الله لك فيها، أي جعل الله تعالى فيها بركة، والبركة تقتضي تمام الانتفاع، وتقتضي الزيادة، وتقتضي كمال التصرف في أوجه الخير. فإن المال المبارك هو ما تم نفعه وكمل ملكه وتصرف فيه الإنسان في أوجه الخير، وأيضا نما وزاد وتضاعف، دعا له بالبركة في المال. قال: فأتى الأقرع، الآن انتهى من الأبرص وما صارت إليه حاله، فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه ما يكره الناس منه، يعني ما ينفر الناس منه، وأعطي شعرا حسنا. ثم قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة. ثم أتى الأعمى قال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ودل هذا على أن فقد البصر لا يستوجب بعد الناس ونفرتهم، كما هو الحال في بعض أنواع البرص وفي بعض أنواع الصلع والقرع. قال: فمسحه فرد الله بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. الأول طلب إبلاً أو بقراً، والثاني إبلاً أو بقراً، فالظاهر الأول إبل والثاني بقر، والثالث طلب غنماً، فأعطي شاةً والداً أي قريبة الولادة، فأنتج هذان أي ولد صاحب الإبل وصاحب البقر، وولد هذا أي ونتج من الغنم ولد، فكان هذا فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. وهذا ببركة الدعاء بالبركة: بارك الله لك فيها. فكان من البركة أن كان من تلك الناقة وادي مليء بالإبل، والثاني وادي مليء بالبقر، والثالث وادي مليء بالغنم. وهذا كله ببركة الدعاء: بارك الله لك فيها، بدعاء الملك الذي جاء لاختبار هؤلاء. قال رضي الله تعالى عنه: قال: ثم إنه أتى الأبرص. هذا الملك بعد مدة من الزمن جاء إلى الأبرص في صورته وهيئته، يعني جاء على صورة الأبرص وفي هيئته الرثة التي قذره الناس بسببها. جاء إلى من؟ إلى الأبرص، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، ما عندي ما يوصلني إلى بلدي ويرجعني إلى أهلي، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، على وجه السببية، ما قال إلا بالله وبك لأنه لا يصلح هذا، إنما إلا بالله ثم بك، لأنه إذا قال إلا بالله وبك سوى غير الله بالله، وهذا معلوم أنه لا يجوز في القول ولا في الاعتقاد، لأنه لا يجوز تسوية غير الله بالله، بل قال: لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال له الرجل في طلبه هذا الملك الذي جاء بصورة أبرص لمن كان به برص، قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً من هذا الوادي، بعيراً واحداً، بعيراً أتبلغ به في سفر، يعني أركب عليه لأصل إلى أهلي. لم يطلبه ناقة، لأن الناقة أنفس عند أصحابها من البعير غالباً، إنما طلبه بعيراً ليرتحل عليه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. قال: الحقوق كثيرة. اعتذر بإيش؟ لأنه أنا عندي التزامات كثيرة ويصعب علي أن أعطيك، فاعتذر بهذا العذر وهو فيه كاذب، وإنما حمله الشح والإمساك عن أن يعطيه من هذا الوادي بعيراً يتبلغ به في سفره لانقطاعه عن جهته. قال: فقال له، الآن جاء التذكير بالماضي لعله ينزع عن هذا الكفر للنعمة، وهو أنه لم يستعملها في طاعة الله، لم يصرفها فيما يحب الله تعالى، لم يعطي كما أعطاه الله تعالى، يذكره بماضيه، فيقول له: كأني أعرفك، يعني أنت ما أنت غريب عندي، أنا أظن إني أعرفك، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس أن ينفرون منك فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال؟ فانظر الجحود الذي محق النعمة ورفع الإحسان. قال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر، هذا ما أعطاني الله إياه، إنما هو من ميراث آبائي وأجدادي، فأنا من أسرة رفيعة الغنى، توارث آبائي وأجدادي هذا المال، أهو في ذلك صادق أم كاذب؟ هو كاذب يقيناً ويعلم كذب نفسه. وإضافة إلى هذا، لو كان صادقاً فإن كونه من هذه الأسرة التي توارثت مال فهذا من إنعام الله، لا يقطع إنعام الله عنه، بل الله الذي شاء أن يكون من هذه الأسرة التي اغتنى بالميراث منها، فما من نعمة تنزل بالإنسان إلا هي من الله. لكن هذا أراد أن يكذب الرجل في أن هذه من إنعام الله عليه، وأنه كان ذاك الذي حاله كما تقدم الذكر. قال: إنما ورثته كابرا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي أرجعك الله إلى حالك الأولى من برص يقذرك به الناس وفقر لا غنى معه. قال: ثم إنه أتى الأقرع، أتى الأقرع في صورته التي كان عليها، فقال له مثل ما قال لهذا، يعني للأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له: الحقوق كثيرة. لما قال له: لكأني أذكرك أنت كنت أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، وكنت فقيرا فأغناك الله، قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. فرد بنفس الرد، فقال: وأتى الأعمى، وهو ثالث المختبرين، قال وهو ثالث المختبرين قال في أتى الأعمى في صورته، يعني جاء على صورة العمى لا يرى لا يبصر، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي البصر. إقرار بالنعمة، وهذا أول مراتب الشكر، فإن الشكر يكون بالإقرار بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة دقيقة أو جليلة، حادثة أو دائمة، في دفع مكروب أو جلب محبوب، إنما هي من الله جل في علاه، فأقر بها وأضفها إليه. لذلك قال: قد كنت أعمى، هذا من مما يندرج في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، كنت أعمى فرد الله إلي البصر، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا أتعبك ولا أناقشك اليوم بشيء أخذته. ليش؟ قال: لله، يعني رجاء ما عند الله، ورغبة فيما عنده من الثواب، ليس طمعا في محمدة، ولا رغبة في ثناء، ولا سعيا لكسب، إنما لإرادة الله عز وجل. قال: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال هذا الملك: ماذا قال؟ قال: أمسك مالك. فقال: أمسك مالك، يعني لا حاجة لي في شيء، فإنما الأمر اختبار، فإنما ابتليتم، وهنا البشارة في نتيجة الاختبار، فقد رضي الله عنك. نسأل الله من فضله. من رضي الله عنه فتحت الخيرات له، من رضي الله عنه سعد في الدنيا والآخرة، من رضي الله عنه بارك له في حاله وعمله وماله وشأنه، وكان كما قال ربنا جل في علاه: إن الأبرار لفي نعيم، ليس في الآخرة فقط، في الدنيا وفي البرزخ ويوم البعث والنشور. فقد رضي الله عنك، رضي الله عنه لماذا؟ لأنه شكر النعمة، وقد قال الله تعالى: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وسخط على صاحبيك، أي غضب على صاحبيك، أي أنزل بهما ما يوجب مقته وغضبه وسخطه، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا نموذج مختصر، وهو بيان لكيف تشكر النعم وما هو جزاؤها، وكيف تكفر النعم وما هو عاقبتها. شكر النعم بإضافتها إلى الله، فلا تضيفها إلى أحد من الخلق بالكلية، إنما أضيفها إلى الله استقلالا، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا يعني هذا ألا يشكر من أحسن إليك، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن هذا سبب، فلا تشتغل بالسبب عن المسبب، لا تشتغل بالأداة عن الذي قدر ذلك وساقه إليك، فلو شاء ما كان، وإنما كان ما شاء سبحانه وبحمده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يمنعوك على أن يضروك في شيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك. فجدير بالمؤمن أن يجد ويجتهد في شكر النعم على هذا النحو الذي تفتح له به الأبواب. الثاني، أثني على الله في كل نعمة، قل الحمد لله على كل نعمة، فإن حمد الله يوجب رضاه. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبه لهذا، كم مرة تشرب اليوم من أذان المغرب إلى الآن، كم مرة شربنا ماء، كم أكلنا، هل قلنا الحمد لله؟ إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رضا الله قريب لمن رغب فيه وحرص عليه، ليس بعسير ولا صعب، يحتاج إلى فطنة وتنبه وبذل. يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويقول الحمد لله بقلبه أنه ساق له هذه النعمة. هذا ما جابه الأخ، الحمد لله، يرضى الله عنك بهذا. صعب هذا؟ أفيه عسر ومشقة؟ لا والله، إنه لا يسير، جزاك الله خير، إنه يسير. لكن ينبغي للمؤمن أن يجد في استحضار التكسب. أنت في تجارة، أنت في 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 ميدان سباق، كل لحظة وثانية هي منحة من الله لك أن تستزيد بخير زاد وتزود، فإن خير الزاد التقوى. احمد الله على كل نعمة قديمة وحديثة، متجددة وسابقة، حادثة وملازمة، فإن نعم الله تزيد بالشكر. أما ثالث ما يشكر به الله عز وجل هو أن تستعمل نعم الله في طاعته، فاحرص على ذلك وأبشر، فإن الله عز وجل يفتح لك من أبواب العطاء ما لا يرد لك على بال. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه، وأن يعيننا على ذكره، وأن ييسر لنا طاعته والقيام بحقه. نقرأ الباب الذي يليه، نقرأ حديث أيضا، ثم نجيب على أسئلتكم إن شاء الله. اللي عنده سؤال يكتبه يا أخوان.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن. يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت، فأتاهما فقال مثل قوله، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد، فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قول الله تعالى: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا.
هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله آية في سورة الأعراف: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ومعنى هذه الآية لا يتبين إلا بقراءة ما قبلها، فإن ما قبلها يبين معناها. يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم، وهي نفس آدم عليه السلام. فكل هذا البشر، كل هذا الخلق من نفس واحدة، وهي نفس آدم عليه السلام. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها في حكمة خلق الإناث. فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به، لما تغشاها أي لما جامعها حملت حملاً خفيفاً أي في بداية الحمل يكون خفيفاً، فلما أثقلت يعني تقدم الحمل ونما ما في البطن، فلما أثقل دعوا الله ربهما. من اللذان دعوا الله ربهما؟ آدم وحواء في تفسير، وقيل إن هذا في كل ذكر وأنثى من الأزواج يكون منهما هذا الدعاء، على اختلاف في التفسير هل هو آدم وحواء فقط أم أنه من ذرية آدم جنس الإنسان الذكر والأنثى. دعوا الله ربهما أي سأل الله عز وجل وناداياه لئن آتيتنا صالحا، يعني لئن رزقتنا ولدا صالحا أي مكتمل الخلق سليما من الآفات والأضرار لنكونن من الشاكرين. فالصلاح هنا ليس المقصود به صلاح العمل، لأن الكلام على تمام الحمل، فالصلاح في الحمل أن يخرج سليما من الآفات والأمراض. لئن آتيتنا صالحا أي تم الحمل وكان ولدا وكان من الحمل ولد صالح لنكونن من الشاكرين، أي لا نحققن لك الشكر، أي شكر هذه النعمة بإضافتها إليك وذكرك بها وحمدك وطاعتك فيها، كما تقدم قبل قليل فيما يتحقق به شكر النعم، كم مرتبة أو كم خطوة لتحقيق شكر النعم؟ 3، أن تضاف النعمة إلى الله عز وجل فلا تضيفها إلى سواه، الثاني أن تشكره عليها وأن تثني عليه بها، الثالث أن تستعملها في طاعته وأن تطيع الله فيها. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، أي لنشكرن هذه النعمة. يقول الله تعالى فلما آتاهما صالحا، يعني لما حقق لهما مطلوبهما، فجاء الولد سليما معافا ليس فيه نقص ولا عيب، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، أي جعلا له لله عز وجل شركاء في هذه النعمة، إما بإضافة هذا إلى غير الله عز وجل، وهذا حاصل. كيف ذلك؟ الآن بعض من يبلى بالعقم يذهب لأضرحة، يذهب لأشجار، يذهب لأماكن يزعم أنها مباركة، يذهب لأصحاب شعوذات وكهانة ويطلب منهم الولد، فإذا جاء الولد بقدر الله أضافوه إلى هذه ببركة الشيخ، ببركة المكان المبارك، ببركة الضريح، ببركة كذا، هذا جعل له شركاء فيما آتاهما. فالرزق لا يأتيك إلا من الله، لا يأتي الرزق إلا من الله جل في علاه، وكل ما عداه سبب إذا كان سببا صحيحا. أما ما يتعلق بالذهاب للأضرحة والذهاب للقبور والذهاب لمن يعتقد فيهم البركة من الكهان والمشايخ والدجالين أو الأماكن التي يزعم أنها مباركة لتحقيق المطالب، فكل هذا مما ذكر الله تعالى وجعلا له شركاء فيما آتاهما، جعلا له شركاء، فأضافوا النعمة إلى غيره، وإضافة النعمة إما بالإيجاد أو بالتسبب، كلاهما من إضافة النعمة إلى غير الله. بالإيجاد بأن تقول هذا الذي الولد هذا رزقني الله، رزقني إياه الشيخ، أو أن تقول هذا ببركة الشيخ وبسبب الشيخ أو بسبب الضريح أو بسبب دعاء فلان من الأموات أو الأحياء أو غير ذلك، هذا كله يدخل في ما ذكر جل وعلا وجعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية الكريمة للعلماء في تفسيرها قولان، القول الأول أن المقصود بقول فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء أنه جنس من جنس بني آدم، ذكر وأنثى من جنس بني آدم، وليس آدم وحواء، إنما هو في من حرف الله قلبه وصرفه عن الهدى بإضافة النعمة إلى غير الله عز وجل من بني آدم. هذا القول الأول وهو الصواب، هذا هو القول الصحيح في معنى الآية، وقد قال به جماعة من المحققين أن المقصود بالآية هو جنس بني آدم وليس المقصود به آدم وحواء على وجه الخصوص، فإن الله تعالى خلق بني آدم من نفس واحدة كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منهما رجالا كثيرا ونساء. فالآية لا يقصد بها آدم بل يقصد بها جنس البشر، وأن هذا يحصل من بعض بني آدم أن يضيف الله أن يضيفوا نعمة الولادة إلى غير الله، يسألون الله أن يرزقهما صالحا من الولد ثم إذا أعطاهما ما طلب أضافوه إلى غيره. هذا هو القول الصواب في تفسير الآية. الشيخ رحمه الله ذكر في تفسير الآية آثارا وردت عن بعض أهل العلم، وقد ورد بها حديث فيه ضعف. قال رحمه الله في تفسير الآية، قال: وعن ابن عباس قال: لما تغشاها آدم. إذن هذا التفسير أن الآية كان أن هذا الذي وقع هو من آدم وحواء، هما اللذان جعلا له شركاء، أي جعلا لله شركاء فيما أتاهما. وما هي هذه الشركة التي جاء ذكرها؟ ما هي الشركة التي ذكرها التي أضيفت إلى آدم وحواء عليهما السلام في التفسير؟ اقرأ هذا الخبر عن ابن عباس على القول بأن المقصود بقول فلما أتاهما صالحا آدم وحواء. قال رضي الله تعالى عنه: لما تغشاها آدم، لما تغشى آدم وأبونا آدم حواء عليهما السلام حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرنا أيل، أو لأجعلن له قرني أيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث، أي سمي هذا الحمل الولد الذي جاء الذي سيأتي عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، أي لم يكتمل الحمل. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ما ذكر في المرة الأولى، قال: فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. وله بإسناد عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، حيث أطاعاه في تسميته بعبد الحارث. قال: وله بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله فلما أتاهما صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا القول فسر الآية بأنه وقع ذلك من آدم وحواء عليهما السلام، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. وكيف جعل له شركاء؟ أي سمياه بعبد الحارث. الحارث اسم من أسماء الشيطان كما قيل في بعض الكتب، أن اسمه قبل أن يكون قبل أن يعصي الله عز وجل في السجود كان اسمه الحارث، هكذا جاء في بعض الكتب والله أعلم بصحة ذلك. هذا التفسير وجه ذكره في الآية أنه بين وجه الشرك الذي ذكره الله تعالى مما أضيف إلى آدم وحواء، وهو أنهما سمياه عبد الحارث. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله قول ابن حزم قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، كل اسم يذكر فيه عبد فإنه لا يضاف إلا لله، فعبد الرسول وعبد المرتضى وعبد النبي وعبد جبريل وعبد الحسين وعبد علي وعبد الكعبة وعبد العزة وعبد الشمس وما إلى ذلك من الأسماء، كلها محرمة يجب تغييرها ولا يجوز، سواء أضيفت العبودية لملك أو لنبي أو لصالح أو لشجر أو لحجر أو لحيوان أو لجماد أو لغير ذلك. لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز أن يعبد الاسم لغير الله عز وجل، ومن كان اسمه كذلك وجب عليه أن يغيره إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو غير ذلك أو إلى غير ذلك من الأسماء، لا يبقى على ما هو عليه. هذا محل اتفاق، ليس في هذا خلاف بين العلماء. ولذلك يقول ابن حازم: اتفقوا أي علماء الإسلام على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عامر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني عدا عبد المطلب فإن فيه خلافا، والصواب أنه لا يجوز هذا الاسم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، فهذا ليس إقرارا للاسم، إنما هو لذكر الاسم المشهور الذي عرف به صلى الله عليه وسلم. ومن استثنى عبد المطلب من النهي قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من تغيير اسم اشتهر وعرف، ولهذا أسماء آباء الصحابة من عبد العزة وعبد شمس وما إلى ذلك لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بتغييرها، لأنهم قد فنوا وماتوا وشهوروا بهذه الأسماء، فلا سبيل إلى تغييرها. ثم إنه قد يكون قولهم لهذه الأسماء جارياً على عرفهم، والإسلام جاء بتكميل العبودية لله عز وجل، فنهى عن أن تضاف العبودية لغير الله عز وجل، فلا يجوز التسمية بهذه الأسماء مهما كان، بل الواجب أن يسمى بالاسم الحسن، وإذا عبد أن يعبد لأسماء الله عز وجل لا لغيره سبحانه وبحمده. الصواب في معنى الآية أن من بني آدم من إذا رزقهم الله تعالى فضلا وإنعاما وإحسانا لم يشكروا الله تعالى عليه بل أضافوه إلى غيره، فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما. وهنا يا أخوان ليس فقط الإشكالية في تسميتهم بغير الله عز وجل، بتعبيدهم لغير الله عز وجل وجعل شركاء لله فيما رزق الإنسان من النعم، بل أيضا إضافة إلى هذه الموبقة العظيمة الكبيرة التي هي في أعلى مراتب المعاصي والذنوب، فإن أعلى مراتب المعاصي والذنوب الشرك بالله عز وجل، لكن دونه أيضا إخلاف العهد، فقد عاهد الله: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فهم قد نذروا وعاهدوا الله على أن يكونوا صالحين فيما إذا رزقهم الله تعالى ما يرزقهم من العطاء والهبات، فقال فأخلفوا ذلك. ولا شك أن كل من عاهد الله ثم أخلف عهده ولو كان ذلك في جزئية أو عمل فإنه مهدد بالنفاق، الأمر خطير. قال الله تعالى في محكم الكتاب: ومنهم من عاهد الله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم قال إيش؟ فلما آتاهم أخلف الله ما وعدوه. فلما آتاهم قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم بخلوا. ثم ماذا كانت عقوبتهم؟ قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. هذا عقوبة كل من عاهد الله تعالى عهدا على أن يفعل صالحا إذا رزقه الله تعالى أو أعطاه أو نجاه ثم تخلف ذلك في عمله، فإنه مهدد بهذه العقوبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فواجب على المؤمن أن يحذر من إخلاف العهد وأن يبادر إلى الوفاء بما أمره الله تعالى به من الوفاء بالعهد. فالله غني عنا وعن عباداتنا، يبدأنا بالفضل قبل أن نسأله، فإذا رتبنا على فضله عبادة كان ذلك لازما، وتركها مما يوجب النفاق. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الآية التي ذكرناها: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.